بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: موقف الراسخين في العلم والزايغين من المتشابه، معنى على ما ذكره الله عز وجل في الآية التي في سورة آل عمران. قال: إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزايغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزايغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزايغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. مسألة هذه الآية، اختلف العلماء في هذه الواو في قوله والراسخون في العلم، هل هي واو استئنافية أو هي عاطفة؟ فإن كان هذه الواو عاطفة فمعنى الكلام والراسخون في العلم أيضا يعلمون المتشابه، يعلمون تأويل المتشابه، ولهذا بسبب هذا اختلف السلف في معنى هذه الآية. فقال بهذا ابن عباس وجماعة أن الواو هنا عاطفة، أن والراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. معنى إذا كان الواو عاطفة هنا أي أن الراسخون أيضا، أن الراسخين في العلم يعلمون أيضا تأويل المتشابه مثل ما يعلمه الله عز وجل، أي أن الله عز وجل يعلم هؤلاء بسبب علمهم، معنى تعلموا كيف يعرفون تأويل المتشابه. وأما الزايغون فهم لا يعلمون تأويل المتشابه. فقال: وأما والراسخون في العلم. فلهذا قال: والمراد من هذا أن العلماء يعرفون العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد، يعلمون هذه الأشياء، يجمعون بين الأدلة، ليس مثل أهل البدع والذين لا يعرفون أهل الزيغ، فهم ينظرون إلى النصوص كما قال شيخ الإسلام نظرة عوراء، يأخذون نصوص ويتركون نصوصا، ليس مثل أهل السنة يجمعون بين النصوص. انظر إلى الخوارج، أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد فضلوا، واتبعتهم أيضا المعتزلة وقالوا هذا الوعيد لابد أن ينفذه الله، لابد أن ينفذه، ما دام أنه أوعد هؤلاء بكذا فهذا لابد أن ينفذه. هذا جهل، جهل أولا بالنصوص وجهل أيضا بلغة العرب وبما كان عليه الناس. الوعيد لا يجب أن ينفذ أصلا، الذي يجب أن ينفذ الوعد، أما الوعيد من لم يفي بالوعيد فهو أمر حسن وأمر كمال، وغالبا يكون من الرحمة، ولهذا الله عز وجل يقول: سبقت رحمتي غضبي. فالآن مثلا الأب إذا قال مثلا لولده: إن لم تفعل كذا سأفعل بك كذا وكذا، ثم عفى عنه، فالعفو عند المقدرة يعتبر حلم، فالعفو في الوعيد أصلا حلم ورحمة إذا عفى عن من توعده: والله سأفعل بك كذا، ثم قال خلاص. مثلا إنسان ضرب إنسان أو فعل كذا أو فقال: والله سأفعل بك كذا، أو سأفعل، يأتي يوم سأقتلك أو كذا، ثم قال خلاص أنا عفوت عنك وترك مثل هذه الأمور، هذا شيء حسن ويعتبر من الحلم، ليس أنه من كما يظنونه من إخلاف الوعد، هذا ليس من إخلاف الوعد، هذا وعيد وليس وعد، الوعد الذي لا يخلف. ولهذا الله عز وجل يقول وعد الله لا يخلف الله الميعاد، فالوعد لا يخلفه الله أبدا، لكن الوعيد إذا أخلف فهو المراد به الرحمة والحلم. فهذا الذي لم يفهمه هؤلاء المعتزلة الضالون، فأوجبوا على الله عز وجل أن ينفذ الوعد، مع أنهم تركوا النصوص التي فيها الرحمة والرجاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على هذا تركوها، تركوا أيضا النصوص التي فيها أن الله عز وجل ذكر أنه مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. أنا لو أتيتني بقراب ملء، القراب هو الملء، ملء الأرض هذه خطايا، لكن لقيتني لا تشرك بي شيئا، قال الله عز وجل للقيتك بقرابها مغفرة. فهذا من كرم الله جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى على عباده. فقلنا أن هؤلاء أخذوا نصوص الوعيد، وبالمقابل أن المرجئة أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، أخذوا نصوص تشبثوا في نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وهكذا. فأهل البدع غالبا تذهب عليهم هذه الأشياء، الجمع بين الأدلة، لكن الراسخين في العلم هم الذين يجمعون بين أدلة الكتاب والسنة، فما كان متشابه منه ردوه إلى المحكم، وما كان فيه غموض بينوا غموضه بالآيات الأخرى. فلهذا فهناك آيات محكمات وهناك آيات متشابهة، مثلا قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهنا قوله خالدا فيها، هل مراد الخلود هنا الأبدي مثل الكفار؟ فقال بهذا الخوارج، قالوا نعم. طيب لما نظر الأئمة إلى النصوص الأخرى، الله عز وجل سمى القاتل أخ، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، سماه أخ مع أنه قاتل، ولو كان مثلا كافرا لما سماه أخ. وقال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أنا سماهم مؤمنون وهم يقتتلون. وأيضا كذلك الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية العامة. طيب كيف نجمع بين هذه النصوص؟ العلماء قالوا أن المراد هنا بالقتل استحلال القتل، أنه يستحل دم أخيه، من قتل نفسا متعمدا أي استحل دم أخيه، فهذا لا شك أنه كافر. وبعضهم قال أن المراد بخالدا فيها أي طول المكر، طول المكر، ليس المراد أنه خالد مثل الكفار. ليش فسروا هذه الأشياء وليش تأولوا هذا المتشابه؟ لأجل أن هناك محكمات، هناك أشياء محكمة، معنى لابد أن يرجع هذا المتشابه إلى المحكم حتى يعرف معناه، وإلا كان الضلال، وإلا كان الضلال. مثلا الخوارج يقولون في قول الله عز وجل ومن يعص الله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله فقد ضل ضلالا مبينا، هذه قالوا آية عامة، الذي يعص الله فهو ضال كافر. طيب أين الآيات الأخرى؟ كيف نفعل بالآيات الأخرى؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وآيات كثيرة في هذا الباب، أن الله عز وجل يغفر الذنوب، وحديث كثيرة جدا منها الذي ذكرنا. فأين نذهب بهذه النصوص؟ لماذا نأخذ نص ونترك النصوص الأخرى؟ أيضا الخوارج أخذوا قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا أنه كافر. طيب هناك آية أخرى فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، ليش أخذتم الكافر وتركتم الفاسق والظالم؟ ولهذا العلماء جمعوا بين هذه الآيات. فليس المراد حتى الذين قالوا بالكفر، لكن قالوا قد يكفر وقد يفسق وقد يظلم، أنا فيه فسق وفيه ظلم وفيه كفر. وأيضا أخذ الآية على عمومها أيضا سيعارض أدلة كثيرة، أن الله عز وجل يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لم يحدد حاكما، ما حدد أنه حاكم لابد يكون حاكم دولة. هم الآن أنظارهم كلها إلى حاكم الدولة الذي يحكم الدولة، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، معناه الحكام كفار. طيب هناك أيضا حكام آخرين، أب الأسرة أيضا يعتبر حاكم في أسرته، راع في أسرته، هو داخل في هذه الآية، إذا لم يحكم شرع الله فهو كافر على قولك. أنا مثلا ترك مثلا بعض بناتي يخرجون في شيء من التبرج، ترك أولاده مثلا يخرجون وفيهم شيء مثلا من معصية الله عز وجل، أو هناك أشياء في البيت أيضا فيها المعاصي، ينظرون إلى النساء العاريات في التلفاز وفي غيره وهكذا، فهل معنى ذلك أن هذا الرجل كافر لأنه لم يحكم بشرع الله في بيته؟ هذا ما يقوله أحد. أنا إذا أراد الإنسان أن يأخذ بعموم الآية فهذا سيورد عليه موارد كثيرة، ولهذا السلف عرفوا أن هذه الآية ليست على هذا، فلهذا جاء عن ابن عباس أنه قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، معنى ليس الكفر هذا الآية في الآية ليس الكفر الذي تذهبون إليه، هذا كفر دون كفر. وفي لفظ قال ابن عباس هذا ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، أنا هذا كفر آخر دون الكفر هذا، معنى هذا يعتبر من كفر النعمة، كفر النعمة، الله عز وجل أنعم على هذا الإنسان فجعله له ذرية، له حكم، له كذا، له رعاية، له ناس، فلا بد أن يفي بنعمة الله عز وجل عليه، لا يكون كافرا. فلهذا فهؤلاء أخذوا بعض النصوص وتركوا بها. إلى الآن تجد بعضهم، إلى الآن بعض السرورية مثلا هؤلاء يقولون أن الكفر في هذا كفر واحد، أنا ليس كفر كفران في هذه الآية، لكن ينزلونها على الحاكم فقط. طيب نزلوا على أنفسكم، أنتم أنتم الآن ما أقمتم شرع الله في بيوتكم، معنى أنتم كفار على هذه الآية، على عموم هذه الآية أنتم كفار لأنكم ما أقمتم شرع الله في بيوتكم. فلكن هم ينزلون هذه الآية على الحاكم فقط، حتى صرح بعضهم، تعرفون هذا الأهدل، قال أن الكفر واحد في هذه الآية ليس كفر كفران، أنا يرد على السلف ويرد على كذا، قال الكفر واحد لأن الله عز وجل قال أولئك هم الكافرون. تجد بعض السلف لأنهم عرفوا أن هذا المعنى لا يكون على العموم، مثل أبي عبيدة القاسم المسلم قال أولئك هم الكافرون، أي الذين يتصفون بهذه الصفات هم الكافرون، لكن المسلم إذا وقع منه شيء من هذا ليس هو داخل في هؤلاء لكن تشبه بهم. أنا أنظر إلى تأويل السلف لهذه الآية، معنى بعضهم حملها على أن أولئك هم الكافرون، أي هؤلاء أهل الكتاب هم كافرون أصلا، من صفاتهم أنهم لا يحكمون شرع الله، فمن لم يحكم شرع الله ففيه صفة من صفات اليهود والنصارى، لكن ليس أنه كافر، ليس أنه كافر مثلهم. لأن كما قلنا إذا قلنا أن كل من لم يحكم بشرع الله فهو كافر، هذا تكفير عام للأمة أو لجميع الناس إلا من رحم الله، وهذا هو مذهب الخوارج أصلا، أن يكفرون الأمة بسبب المعاصي، لأنه إذا وقعت المعاصي عند من هو مستول على هذا الأمر وهو حاكم عليه فهذا يعتبر أنه كافر. فلهذا فهؤلاء سلكوا مسلك الخوارج بمثل هذه الأمور، وكما قلنا أنهم ما ينظرون إلى الحكام، ما ينظرون إلى المسؤولين الذين يكونون في بيوتهم في شركاتهم في أيضا كذلك محلاتهم في كذا، فهذا أيضا يعتبر مسؤول، معنى لابد أن يقيم شرع الله في محله، لابد أن يقوم شرع الله في بيته، لكن التقصير موجود. أنا التقصير هذا من مما جبل عليه ابن آدم إلا من رحم الله، أنا التقصير سيحصل، لكن الله عز وجل جعل هناك استغفار، جعل توبة، فهذا يرد مكان هذا. أنا التقصير سيقصر، مثلا العبد سيجتهد ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، التقصير سيحصل، فهل معنى التقصير أنه كفر؟ هذا كلام لا يقوله عاقل. فلهذا فالعلماء الراسخون في العلم يجمعون بين النصوص، يجمعون بين نصوص الكتاب والسنة حتى توافق المتشابه يوافق المحكم، المتشابه يوافق المحكم. ولهذا لما اجتمع علي رضي الله عنه بعد صفين اجتمع بالناس فكان يتكلم، فقام الخوارج، بعض الخوارج يقولون لا حكم إلا لله، أنت معنى يقول حكمت الرجال ولا حكم إلا لله، وخرجوا هكذا، ذاك يصيح من هنا هذا يصيح من هنا لا حكم إلا لله. هذه قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، هذه كلمة حق الحكم لله، لكن أنتم الآن تريدون باطل، هل معنى إذا حكمنا الرجال في الصلح معنى أننا حكمنا غير الله؟ هذا شرع الله أيضا. ولهذا لما ابن عباس لما ذهب إلى يناظر الخوارج قال إيش عندكم على ابن عم رسول الله؟ قالوا أنه حكم الرجال، والله عز وجل يقول لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وهو حكم الرجال. انظروا إلى فهم هؤلاء القاصر، معنى أخذوا قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، ونسوا أن هناك أمور معنى جعلها الله عز وجل سبب للإيصال إلى حكمه. فقال له قال لهم الله عز وجل يقول فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. معنى قالهم الآن بضع امرأة، معنى بضع امرأة أعظم أو حق دماء المسلمين، هذا الله عز وجل جعل الحكم في امرأة أو زوجها، معنى حصل بينهم خلاف، الله عز وجل قال هاتوا حكم من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. هل الله عز وجل هنا رضي بحكم غيره؟ لا، هذا من حكم الله، هذا من حكم الله، معنى قالهم هذا بضع امرأة جعل الله عز وجل حكم للرجال. وأيضا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم. أنا قال صيد حكم الله عز وجل فيه الرجال، أنا إذا قتل مثلا أرنب إيش يخرج؟ يخرج مثلا طلي، من يحكم؟ يحكم أهل الخبرة. حكم الله عز وجل في حكم الصيد حكم الرجال، قال فما بالكم بحق دماء المسلمين. أنا رأوا أن هذا صحيح، قالوا خرجنا، معنى هم الآن أول فكروا لا حكم إلا لله، ما في حكم للرجال، ظنوا أن لا حكم إلا لله معناه في كل شيء مثل هذا، وظنوا أن هذا ليس من حكم الله، فهذا جهل. وهذا كله بسبب إيش؟ أنهم ما أخذوا النصوص على ما جاءت في الشرع. ولهذا الله عز وجل يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فلهذا قال العلماء أن الواو والراسخون هنا قال بعضهم أنها عاطفة كما هو قول ابن عباس وجماعة، ومعنى الآية سيكون: والراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، يعلمون العام من الخاص، يجمعون بين النصوص وهكذا. وأما قال بعض القول الثاني أن الواو هنا استئنافية، الواو استئنافية، استأنفت حكما آخر، فمعناه يقف الحكم إلى قوله جل وعلا: ولا يعلم تأويله إلا الله. الواو هنا بعد ذلك جاءت استئنافية، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربي. ليش معنى الآن في القول الثاني على أنها استئنافية؟ أي أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه، لا يعلمه إلا الله، لكن الراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، ما يدخلون في تأويل المتشابه، كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فلهذا على القول الثاني أيضا قال به جماعة من السلف أيضا ليس فيه إشكال في الآية، لأنه إذا حملناها على العموم على أن الواو هنا عاطفة نقول أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، يعلمون العام بالخاص، المجمل المبين كذا، يجمعون بين النصوص فيردون المتشابه إلى المحكم. وأما إذا قلنا أن الواو استئنافية فالمراد أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، لأن المتشابه هذا الذي هو لا يعلمه إلا الله، فالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله يكلونه إلى الله. فلهذا المتشابه على نوعين: متشابه يعلم إذا رجع إلى المحكم يعلم معناه، فهذا يعلمه العلماء ويبينونه للناس، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، مثل مثلا حقائق الصفات، مثل حقائق نعيم الجنة والنار وغيرها، فهذه الأشياء لا يعلمها إلا الله. فلهذا يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. هنا رد على ما ذكره رحمه الله من الأمثلة التي ذكرها. طيب قال: وأما الراسخون في العلم يؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كان الإمام ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة يقول: هاتوا لي حديثين أو آيتين أو آية وحديث تظنون أنهما متعارضين فسأجمع بينهما. معنى ما في في القرآن أبدا تعارض، ولا في السنة تعارض، معنى السنة الصحيحة، ليس هناك تعارض بين القرآن والسنة، ولا في القرآن ولا في السنة، لكن يحتاج إلى جمع كما يذكرونها العلماء. يعني إذا وجد نصين ظاهرهما التعارض، فإما إن كان استطاع الجمع يجمع بينهما، إن لم يستطع الجمع بينهما علم المتقدم المتأخر فنسخ، إن لم يعلم المتقدم المتأخر فالترجيح يرجح بينهما، وإلا الأصل ليس هناك تعارض. ولهذا تجد الآن بعض الناس مثلا على قصور العلم، مثلا يقرأ بعض الآيات بعض يقول إيش هذا، تناقض، هذا كأنه في تناقض الأمر، معنى على فهمه، لكن لما يأتي إلى العالم يبين له أن هذا في كذا وهذا في كذا فيتضح له الأمر. قال: وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول أن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أيدي المخلوقين كما أن له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني أن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالحسنة سببها الفضل من الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى يوفق عباده إلى الحسنات، وأما السيئة فقد يكون سببها العبد، معنى بسبب ذنوبه صارت هذه السيئات تكاثرت عليه السيئات. قال فإضافة السيئة للعبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره، يعني هو لا يقدر هذه السيئة وإنما هي من تقدير الله. أما إضافة الحسن والسيئة إلى الله فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره. أنا أنظر إلى هذا، معنى الذي يقرأ هاتين الآيتين سيقول هذه متعارضة، كيف الله عز وجل قال في الآية هذه رده إليه، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولا أو حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي الآية الأخرى خلاف هذا على أن الحسنة والسيئة من الله، معنى الإنسان يقول إيش هذا تناقض، لكن إذا رجع إلى كلام أهل العلم وجد كيف يجمعون أهل العلم، جعلوا أن إضافة السيئة إلى العبد ليس لأجل أنه مقدر لها وإنما هو سببها، هو سبب هذه السيئة، معنى سبب هذه المصيبة التي أصابته. من أين هذه المصيبة؟ قل هو من عند أنفسكم، كما قال الله عز وجل للصحابة في أحد لما تساءلوا من أين هذا دخل علينا هذا الهزيمة، أو أقصد أنهم قتل 70 رجلا منا، من أين دخل علينا هذا؟ قال هو من عندي أنفسه، أنا بسبب. فلهذا قد تكون السيئة معناه أقصد السيئة أو المصيبة أو كذا الذي يصاب بسبب ما أصابه من مصيبة فبما كسبت أيديه، لكن الأصل أن هذا من الله، وقوع هذه المصيبة هو من الله عز وجل، لأن الله عز وجل له تقدير كل شيء. طيب قال رحمه الله، قال يقولون في المثال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، والمعنى إن كنت في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم، لعله إن كنتم، المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. قال وليلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه، ألا ترى قوله جل وعلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا من باب الجدال، فرض الجدال، أنا قال جدلا كذا. فأيضا هنا الله عز وجل لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم في شك، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، معنى فرضا أنك في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك أبدا، لكن الله عز وجل يؤكد عليه وكأنه معناه يبين له لو أنت جدلا أنك تشك اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. وهكذا أيضا قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، معنى إن كان هذا كلامكم صحيح جدلا أنه صحيح أن لله ولد فأنا أول العابدين ممن يعبد هذا، لكن ليس كذلك، هذا ليس صحيحا. طيب قال هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى وحاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله، قال الله عز وجل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال: ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من باب النهي فقط كما قال، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. معنى قد يكون هذا موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس المقصود هو، وإنما المقصود غيره. قالوا: معلوم أنه أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه الشرك، والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التدبير التنديد بمن وقع منه والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من باب فقط النهي لغيره، النهي لغيره حتى يدرك العبد أنه هذا رسول الله لو وقع في الشرك، مثلا مثل قول الله عز وجل: ولو أشركت لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون. فهؤلاء أنبياء، أنبياء الله عز وجل، بعيد أنهم يشركوا، لكن الله عز وجل يقول: لو أشرك هؤلاء لكانوا في النار، فكيف بغيرهم؟ فأراد الله عز وجل أن يبين النهي أنه أمر عظيم. طيب إن شاء الله نكتب.